بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن حسن الزهراني حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين جميع.
الدرس الرابع.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، انتهينا بالأمس من فروض الوضوء، فمن حفظ معنا اليوم؟ الذي حفظ نسمع منه.
وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمات والاستنشاق، وإحداها من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة بقدرها كقدر الدرهم فأمره لم يسبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء فأمره بإعادة الوضوء ووجوب التسمية مع الذكر. ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش الناجس من الجسد، وزوال العلق، ومس المرأة بالشهوة، ومس المرأة بالشهوة،
زوال العقل،
وزوال العقل، ومس المرأة بالشهوة، ومس
أيوة، وتغسيل الميت،
وتغسيل الميت، لا اللي قبلها، ومس
الفرج،
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت. والردة عن الإسلام عادنا الله من ذلك. الشرط الخامس: زالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقع. والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
أحسنت. من حفظ أيضا؟
وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعمدها إلى فروع الأذن، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع رأسها إلى
ومنه
الأذن، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وترتيب والموالاة. ودليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل ترتيب حديث: أبدأ ما بدأ الله به. ودليل موالاة صاحب اللعمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدميه لمعة قدر الدرهم
لم يصبها الماء
فأمره بالإعادة. والواجب التسمية
مع الذكر.
ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج فاحش من النجس ومن الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة من الشهوة،
ومس المرأة بالشهوة،
ومس الفرج
قبلا،
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل الجزور ومس وغسل الميت
والردة
ردة إلى الإسلام
عن الإسلام
ردة عن الإسلام عادنا الله به. الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاثة: البدن والثوب والبقعة. ودليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
أحسنت. في أحد؟ في أحد ولا نبدأ؟ تفضل.
أغسل.
أيوة.
أغسل يديك ثلاث مرات، بعدين أغسل سوي الاستنقاء، وأغسل فمك، بعدين أغسل وجهك ثلاث مرات، بعدين أغسل يديك إلى مرفقين.
أحسنت سريح. أحسنت. إذن أيها الأحبة، أخذنا بالأمس فروض الوضوء، وذكر المؤلف بأنها ستة ثم ذكرها على سبيل التفصيل. قال: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، أي أن المضمضة والاستنشاق داخلان في الفرض الأول وهو غسل الوجه. ثم قال: وغسل اليدين إلى المرفقين. تغسل يديك إلى المرفقين، بمعنى إلى هنا بمعنى مع المرفقين، فالمرفقان داخلان في الغسل. ثم مسح الرأس ومنه الأذنان. الأذنان تدخلان في مسح الرأس، فليستا من الوجه فتغسلان، وإنما هي من الرأس فتمسحان. ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، وإلى هنا كما ذكرنا بمعنى مع، أي أن الكعبان داخلان في الغسل مع الرجلين. ثم الترتيب: ترتب بين فروض الوضوء، فلا تقدم مسح الرأس على غسل اليدين، ولا تقدم غسل اليدين على غسل الوجه، وهكذا. والموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء، ألا تجعل بينهما فاصلا حتى يجف العضو، فإنه لو جف العضو فإنه لا بد من استئناف الوضوء من جديد. ثم حدد الوجه، ما حده؟ قال: من منابت شعر الرأس من الأعلى إلى الذقن إلى الأسفل، والذقن هو ملتقى اللحيين، وهو داخل في الغسل وعرضا إلى فروع الأذنين، فالفراغ الذي بين الأذن واللحية داخل في الغسل لأنه من الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين كذلك، مع المرفقين اليدان تغسلان إلى أطراف الأصابع، والرأس يمسح، ومنه الأذنان يأتي من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى يعني يقبل بيده ويدبر، يعني يأتي بها من الأمام إلى الخلف ثم يعود إلى الأمام. والمرأة التي شعرها طويل فإنها تكتفي بالمسح إلى قفاها لا تمسح شعرها كامل، وإنما تمسح إلى قفاها إلى آخر الرأس فقط، أما ما استرسل من الشعر فإنه لا يمسح، فإنه لا يمسح. ثم بقي معنا أيها الأحبة نذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة. المؤلف ذكر الآية من الكتاب من القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد جاءت صفة الوضوء مبينة في السنة كما جاء في حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: دعا عثمان بن عفان رضي الله عنه بوضوء ثم أفرغ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فتمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا. أدخل يده في الإناء فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. إذن ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه هذه الصفة التي رآها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه ثلاثا، فمن زاد فقد تعدى وظلم، فمن زاد على الثلاث فقد تعدى وظلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرتين وغسل مرة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. وحديث آخر عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، والحديثان رواهما البخاري. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، وثبت عنه أنه توضأ مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا. فمن زاد على الثلاث فقد تعدى وظلم، والثلاث هو الأكمل والواجب واحدة. بقي غسل الكفين قبل غسل الوجه. يستحب أن يغسل المتوضئ كفيه قبل أن يغسل وجهه، لما ورد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما أفرغ على يديه من الإناء فغسلهما ثلاثا، وهو مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو عند القيام من النوم، من نوم الليل، عند القيام من نوم الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن إذا قام من نوم الليل وأراد أن يتوضأ لا بد أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يشرع في الوضوء، قبل أن يشرع في الوضوء. ثم نبدأ في درس اليوم. تفضل أخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبل أن كان أو دبرا. ومس الفرج باليد قبل أن كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك.
قال: ونواقضه ثمانية، أي أن نواقض الوضوء ثمانية التي اختارها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قال: ونواقضه ثمانية، ثم شرع في سردها. قال: الخارج من السبيلين، كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، كالبول والغائط والدم والمني والمذي والريح إلى غير ذلك مما يخرج من السبيلين فإنه ناقض من نواقض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن من أحدث فلا بد له أن يتوضأ، لأن الخارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. ثم قال بعد ذلك: ونواقضه ثمانية، الخارج من السبيلين، والثاني
الخارج الفاحش النجس.
قال: الخارج الفاحش النجس. قال: الفاحش بمعنى الكثير، بمعنى الكثير. الفاحش النجس من الجسد، مثل الدم والقيح والصديد وغير ذلك مما يخرج من الجسد، كذلك القي. إذا كان فاحشا فإن المؤلف، أي كثيرا، فإن المؤلف هنا اختار أنه ناقض من نواقض الوضوء. وهذا الذي اختاره بعض الصحابة والتابعين، أنه إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وهذا ما عليه المؤلف، ولهذا قيده قال: الخارج الفاحش النجس من الجسد. ثم قال بعد ذلك:
زوال العقل.
زوال العقل، العقل يزول إما بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء، فإنه إذا زال عقل الإنسان أو بالنوم، فإنه إذا زال عقل الإنسان فإنه مظنة لوقوع أو لحصول الحدث، لحصول الحدث. فمن زال عقله بأي شكل من الأشكال فإنه لا بد له أن يتوضأ، لا بد له أن يتوضأ. أما من كان عنده نعاس، يعني لم ينم نوما مستغرقا وإنما كان نعاسا وكان يدرك ما حوله، فإنه حينئذ لا يعيد الوضوء، لأنه يعلم لو أنه أحدث. أما أنه لو كان لا يحس ولا يدري هل انتقض وضوءه أم لا، فلا بد له أن يتوضأ، لا بد له أن يتوضأ. ودليله ما رواه أبو داود في سننه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. كانوا ينعسون لكن نعاسا يدركون فيه ما حولهم، فمن أدرك ما حوله فلا يعيد الوضوء، أما لو أنه لا يدرك وينام نوما مستغرقا فإنه لا بد له أن يعيد الوضوء. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نام فليتوضأ، ومن نام فليتوضأ. رواه أبو داود في سننه وحسنه الشيخ الألباني. إذن زوال العقل ناقض من نواقض الوضوء. ثم قال بعد ذلك:
ومس المرأة بشهوة.
قال: مس المرأة بشهوة، وهذا أيضا هو اختيار المؤلف، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك، لأنه يستدل بحديث عن عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه ثم لا يتوضأ، ثم لا يتوضأ. فاستدل من اعترض على هذا القول أو من قال أن مس المرأة ليس ناقضا من نواقض الوضوء بهذا الحديث، والمؤلف اختار أن مس المرأة بشهوة ناقض من نواقض الوضوء. تفضل يا أخي. بعده:
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا.
مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، أي من غير حائل، يلمس ذكره فرجه من جهة القبل أو من جهة الدبر من غير حائل، من غير حائل يعني مباشرة. واستدل المؤلف أو الدليل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بشرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، سواء مس ذكره أو سواء مس فرجه أو فرج غيره، فإنه يعيد الوضوء أو يتوضأ، لأنه ناقض من نواقض الوضوء لهذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. ثم قال بعد ذلك:
وأكل لحم الجزور.
سواء مس فرجه أو فرج غيره، سواء مس فرجه أو فرج غيره، فإنه يعيد الوضوء. ثم قال: وأكل لحم الجزور، أي لحم الإبل، لحم الإبل. ما هو دليله؟ ما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فدل هذا الحديث على أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، وهذا يشمل اللحم فقط، أما اللبن أو لو طبخ مع اللحم لحم آخر وأكل اللحم الآخر فإنه لا ينقض الوضوء، وكذلك المرق لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء اللحم فقط، سواء كان مطبوخا أو نيا، سواء كان مطبوخا أو نيا، بدلالة هذا الحديث: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ثم قال:
وتغسيل الميت.
ثم قال: وتغسيل الميت. وهذا الذي اختاره المؤلف، ولكن بعض أهل العلم يفصلون، فقالوا: مجرد تغسيل الميت لا ينقض الوضوء إلا إذا مس فرجه من غير حائل، إلا إذا مس فرجه من غير حائل. لو أن رجلا يغسل ميتا فمس فرجه بيده من غير حائل مباشرة فهذا يؤمر بالوضوء، هذا يؤمر بالوضوء لأنه مس فرج ذلك الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فإذا كان مس فرجه من غير حائل فإنه يتوضأ، أما لو أنه لم يمس فرجه فإنه لا يلزم بإعادة الوضوء، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى اختار أن تغسيل الميت ناقضا من نواقض الوضوء. ثم قال بعد ذلك
الردة عن الإسلام،
ثم قال الردة عن الإسلام أي الذي أتى بمكفر، يعني أتى بأمر يجعله يخرج عن الإسلام، يجعله يخرج عن الإسلام، فإنه حينئذ ثم عاد وتاب بعدما خرج من الإسلام، تاب وعاد إلى الإسلام، فإنه حينئذ يؤمر بالوضوء إذا أراد أن يصلي، لأن الردة ناقض من نواقض الوضوء. إذن هذه هي نواقض الوضوء الثمانية، نواقض الوضوء الثمانية، ونكمل ما بقي من الشروط بمشيئة الله جل وعلا في مجلس الغد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.